بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يستقبل المراقبة الثقافية في محافظة البحر المبارك الكبير أن تبتدأ دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب في هذا اليوم أول أيام الدورة. ويتفضل شيخنا الشيخ صلاح الأفغاني حفظه الله شرح الأربعين نووية من زيادة الرجل. يتفضل مشكور مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره جل في علاه أن يسر لنا في مثل هذه الأعصار المتأخرة مذاكرة أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومذاكرة الأحاديث كما قيل إن أهل الحديث وإن لم يسحبوا أنفاس النبي صلى الله عليه وإن لم يصاحبوا نفس النبي صلى الله عليه وسلم وعينه فإنهم يصاحبون أنفاس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما قال إن من أقربكم إلي منزلا أكثركم صلاة علي قال جمع من المتقدمين هم أهل الحديث، وذلك لأنهم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمذاكرة الأحاديث ومدارسة الأحاديث وحفظ الأحاديث دين يتقرب العبد به إلى الله تبارك وتعالى. وكما هو معلوم فإن الدين مبناه على الكتاب والسنة، الدين مبناه على الكتاب والسنة كما قال الله تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والقرآن منزل من الله تبارك وتعالى ويسمى بالاصطلاح الوحي الجلي، لفظه ومعناه ونظمه وترتيبه كله كلام الله تبارك وتعالى. وأما حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم غير القدسية الأحاديث النبوية فهذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويسمى وحيا باعتبار أن المعنى من الله تبارك وتعالى، وأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو بأمره تبارك وتعالى، كما قال عز من قائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج من هذا إلا حقا. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعلمون هذا الأمر علم اليقين، فكانوا يهتمون بالأحاديث كاهتمامهم بالقرآن. وكان أحدهم إذا عرض له عارض أو عرضت له مسألة ينظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الإنسان ينظر في الكتاب والسنة لمعرفة المسائل الشرعية والأحكام فهذا يعني أنه ينبغي لطالب العلم أن يهتم بالكتاب والسنة معا. نرى كثيرا من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى ومن المنتسبين إلى القرآن وإلى القراءات أنهم لا يهتمون بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء يحصل منهم خط عشواء في دين الله تبارك وتعالى. وأشد من هذا وأنكى من يسمي نفسه اليوم بالقرآنيين زورا وبهتانا، وهم حقيقتهم وواقعهم أنهم أفراح المعتزلة. نعم، هؤلاء القرآنيين في هذا العصر الذين ينكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أفراح المعتزلة الأوائل الذين كان بعضهم ينكر الأحاديث التي تخالف عقله بزعمه. فينبغي لنا إحياء حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفهم هذه الأحاديث والعمل بهذه الأحاديث. وقد كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يهتمون بالأحاديث اهتماما بليغا، ولذلك كان من تقدمنا من أهل العلم يبدأون بحفظ الأربعين النووية المشهورة بين الأمة، وذلك لأن هذه الأربعين اشتملت على أشياء لا توجد في أربعينيات أناس آخرين قد ألفوا في هذا الفن وجمعوا المؤلفات في مثل هذه الأربعينيات. ثم بعد ذلك لمن علت همته حفظ عمدة الأحكام، ومن كانت همته أعلى بلوغ المرام، ومن كانت همته أعلى الجمع بين الصحيحين، وهذا قبل وجود لؤلؤ المرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ثم البخاري ثم مسلم. فعلى كل أيها الإخوة البدء بمثل هذا الكتاب حفظا وفهما وعملا هو أمر مطلوب. فأشكر الإخوة في اللجنة الثقافية لإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير على اختيارهم لهذا المؤلف الصغير في حجمه الكبير في معناه. وكما تعلمون الأيام محدودة والساعات معدودة، فحتى لا ندع الأنان لأنفسنا فيما نقول ونتكلم، سنختصر الكلام في هذه الأربعين ومتمتها للحافظ ابن رجب. أولا نتكلم عما يتعلق بالأربعين النووية، نضع فيه بعض المهمات. أولا سلك فيه المؤلف مسلكا بديعا في الترتيب، ولهذا ينبغي لطالب العلم الاهتمام بهذا الترتيب. ثانيا أحال الأحاديث إلى مخرجيها ولم يترك زمام هذه الأحاديث هكذا. ثالثا حكم على الأحاديث. رابعا بين بعض المعاني، بين بعض المعاني. فهذه الأمور الأربعة هي التي ميزت هذه الأربعين دون غيرها، بالإضافة إلى الاطلاع الواسع للمؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى. ويعرف للرواة تعريفا موجزا بذكر اسمه وكنيته ونسبه في أول، بذكر اسمه وكنيته ونسبه ووصف خاص مختص به عند ذكر أول ورود. فمثلا في حديث أول حديث يقول عن أبي حفص، فهذه كنية عمر بن الخطاب العدوي القرشي أمير المؤمنين. إذن هذه الطريقة صار عليها في جميع الكتاب. أيضا المصنف رحمه الله يعرف للمخرجين، يعرف بالمخرجين الذين خرجوا الأحاديث، فيقول مثلا رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي. أيضا يبين العلل في الأحاديث إذا كان في الحديث علة، كما في الحديث رقم 32. أيضا لا يخرج الحديث من غير الصحيحين إذا كان فيهما أو في أحدهما. إذن لا ينتقل من الصحيحين أو من أحدهما إلى غيرهما إلا إذا لم يجد ما يناسب ترتيبه وتنسيقه. وأيضا عنده دقة في الألفاظ، فيقول مثلا
أخرجه بهذا اللفظ فلان، وإن كان المعنى واحد، وفلان أخرجه بلفظ كذا، كما في الحديث 36 و37 وغيرها. أيضا لا يستوعب التخريج، يعني بمعنى إذا كان الحديث في الصحيحين وفي السنن يكتفي بالصحيحين ولا يذكر أنه في السنن، وإذا خرج الحديث وقال رواه البخاري ولو كان الحديث في السنن لا يحيل، فهذه طريقة يعني عدم الاستيعاب، لأنه ليس هو مقصود المصنف، وإنما مقصوده بيان مخرج الحديث الأعلى، بيان مخرج الحديث الأعلى. وأما بالنسبة لما يتعلق بزيادات ابن رجب فهي مهمة من جهتين: الجهة الأولى أن هذه الزيادات متعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة في أحاديث، وثانيا أن فيها مسائل، نرجع للأول، أن فيها أحاديث متعلقة بمنهج واعتقاد أهل السنة والجماعة، وثانيا أن هذه الزيادات فيها مسائل فقهية مهمة كالقواعد متمة لما رام إليه النووي رحمه الله تعالى. وإذا عرفنا هذا لعله أن ينشأ في قلوبنا الاهتمام بهذا الأربعين، وقد رزقه الله تبارك وتعالى القبول في الأرض. فلا أذكر أن شيخنا عبد المحسن العباد سئل طالب العلم عما يبدأ به في الحفظ في الحديث إلا وهو يقول له عليك بالأربعين النووية، بل حتى بلغ بعضهم وقال لا نعلم طالب علم إلا وهو يحفظ الأربعين النووية. طريقتنا في شرح هذا الكتاب نستمر على هذه الطريقة إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا موضوع الحديث، في كل حديث نذكر موضوع الحديث. ثانيا غرض المصنف فيما نظن من إراده للحديث، غرض المصنف من إراد الحديث. ثالثا مناسبة الحديث. رابعا شرح معاني المفردات. خامسا خلاصة المسائل المهمة. سادسا فوائد الحديث. سابعا الأسئلة. في كل حديث إن شاء الله تبارك وتعالى سنسير على هذه النقاط السبعة، وهذه النقاط السبعة يجعل طالب العلم أولا يسهل عليه الحفظ، وثانيا يصبح عنده ملكة في معرفة الاستنباط، وثالثا يصبح عنده علم بالمعاني والمفردات، ورابعا يصبح عنده إدراك للمسائل الفقهية. فلنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى مع مقدمة الحافظ النووي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى المكلفين بهدايتهم وبيان شرائع الدين، بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه، أسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وقريبه وأفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستمرة للمسترشدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد،
هذه الاستفتاحية التي ذكرها المصنف رحمه الله فيها الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والشهادة لله بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهذا ما ينبغي أن يشتمل عليه كل كلام يفتتح به أي كتاب، وقوله بالدلائل القطعية وواضحات البراهين هذا ما يجب أن يعتقده المسلم، أن ما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من النصوص فضلا عن المعجزات فهذه النصوص هي نصوص قطعية في دلالتها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف فيه بين السلف رضوان الله تعالى عليهم، وإنما وجد الخلاف بعد ذلك حينما نشأت الفرق ووجدت الضلالات والأهواء، فأهل السنة والجماعة قاطبة يعتقدون بأن نصوص الكتاب والسنة دلائل قطعية وواضحات براهين ساطعات، وأن الآيات المحكمات والأحاديث المحكمة هذه قطعية. وأما قول بعض الناس بأن النصوص الشرعية هي عبارة عن خطابات شعرية وحجج حماسية فهذا قول من لا خلاق له، ثم يسمون الاستنتاجات العقلية براهين قطعية، وبعضهم يسمي الذوق والوجد والكشف برهانا ودليلا قطعيا ويعرض عن الكتاب والسنة فلا حول ولا قوة إلا بالله.
أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات وروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية بعثه الله رفيعا عاليا، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الكفار على أنه حديث ضعيف ولم تكن الطرق، وقد صنف العلماء في هذا الباب.
كما هو معلوم أن الأحاديث الضعيفة منقسمة إلى قسمين: أحاديث ضعيفة ضعفا لا يمكن أن ينجبر ولو جاء من 100 طريق، وهذا النوع من الحديث الذي أورده المصنف هو من هذا النوع، فإن طرقه كلها واهية لا ترتقي إلى درجة أن يستشهد به. والنوع الثاني من الأحاديث الضعيفة حديث ضعيفة يمكن جبرها، وذلك كان يكون في سند الراوي رجل لين الحديث، أو رجل يهم أحيانا، أو رجل متكلم في ضبطه أو في عدالته كلاما خفيفا ونحو ذلك. أما هذا الحديث فكما ذكرت جاء من طرق، لكن هذه الطرق كلها لا يصح الاستشهاد بها، فعلى هذا يكون الحديث ضعيفا باتفاق الحفاظ من الحديث. نعم.
وقصنا في العلماء في هذا الباب ما لا يصنف المصنفات، فأول من حديثه صنف فيه
من علمته
فأول من حديثه صنف فيه عبد الله بن مبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرهباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الأجرمي، وأبو بكر بن إبراهيم الأصفهاني، والدار قطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الملايين، وأبو عثمان الصابوني.
الملايين عندك؟ عند الماليني.
وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وقال القراء الصوم من المتقدمين والمتأخرين. وقد استفدت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداءً بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة إن ظل الشاهد منكم الله. قوله صلى الله عليه وسلم غفر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى يقول إنما صنفت هذا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام، وهذا أمر حسن، كون الإنسان يجمع 40 حديثا ويريد بذلك أن يدخل في زمرة نظر الله امرأ سمع مقالتي، فهذا أمر حسن. أما قوله رحمه الله اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف، ف هذا القول فيه نظر، بل الذي عليه جماهير المحدثين ولا أعلم في هذه الساعة خلافا بينهم أنهم لا يرون جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الاعتقادات ولا في الأحكام ولا في الفضائل. وما جاء عن بعض السلف من التساهل فيما إذا كان الحديث في فضائل الأعمال أو في الترغيب والترهيب، إنما مقصودهم الأحاديث التي يمكن أن يأتي من طرق متعددة، ولو أن الإنسان نظر إلى طريق واحد منها لوجد هذا الحديث ضعيفا، لكن بتتبع الطرق يمكن جر هذا الحديث بحيث يصبح من الأحاديث الحسنة، وحينئذ فالأحاديث الحسنة كما هو معلوم من قبيل المقبول، من قبيل الذي يستشهد به، فلا إشكال في قولهم رحمهم الله تبارك وتعالى. أما الأحاديث التي لا تنجبر أو الأحاديث التي الضعف فيها ضعف شديد لا يمكن الجبر، فهذا لا يقول أحد من المحدثين بجواز الاستشهاد به، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. فقول بعض السلف كالإمام أحمد وغيره أنه إذا كان في السير أو في الأخبار أو في الفضائل تساهلنا، المقصود من التساهل أنهم يقبلون الحديث الذي يمكن أن ينجب، هذا المقصود. أما العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فهذا دين، والدين لا يبنى إلا على ما يمكن تصحيحه، إلا على ما يمكن تصحيحه وأما وقبوله، وأما ما يمكن تصحيحه وقبوله فلا يمكن أن يبنى عليه الدين. وهذا القول اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف إنما هو اتفاق الفقهاء المتأخرين، وهؤلاء الفقهاء ليس هذا فنهم ولا بابهم، فليس لنا أن نستشهد بأقوالهم فيما ليس هو من فنونهم. نعم.
ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، بعضهم في الفروق، وبعضهم في الميلاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصدين. وقد رأيت جمعا من الأربعين أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها
هذا هو أحد الأسباب التي ميزت هذه الأربعين. الأربعينيات السابقة كانت مختصة بفن من فنون العلم، كما ذكر المصنف 40 في أصول الدين، و40 في الجهاد، 40 في الزهد، 40 في الآداب، 40 في الخطب ونحو ذلك. أما هو رحمه الله تبارك وتعالى فجمع هذه الأربعين مشتملة على جميع ذلك. نعم.
وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفها العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، ثم التزم بهذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، واذكرها لغة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم ارفعها بباب في ضبط الخفي
هذا الذي ذكر المصنف رحمه الله أنه حذف الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها أمر حسن. وكل إنسان يريد أن يحذف الإسناد فعليه أن يلتزم بهذين الأمرين. فالأول أن يذكر مخرج الحديث فيقول رواه فلان، رواه البخاري، فحينئذ لا ضير عليه في حذف الإسناد لأنه قد أحال السامع إلى مخرج الحديث. والثاني أن يذكر راوي الحديث الأعلى، هذا يعني هو الذي سار عليه العلماء عندما يحذفون الأسانيد. وقد سار على هذا غير النووي، جمع من أهل العلم ساروا على هذا، مثل المنذر رحمه الله في الترغيب والترهيب وغيره كثير. نعم. وذكر أنه يتبع الباب بضبط خفي الألفاظ، وهذا أيضا منه رحمه الله من الحسن وقد أشرنا إليه. هذه الأربعين النووية شرحها جمع من أهل العلم، والشروحات التي وقفت عليها كثيرة جدا، ولكن من أيسرها الشرح المنسوب إلى المصنف نفسه، من أيسرها الشرح المنسوب إلى المصنف نفسه، فهو شرح لطيف ومختصر لفيف يشتمل على غالب المراد من هذه الأحاديث. ثم يلي ذلك خصوصا فيما يتعلق بالمسائل شرح الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى، ومن أجملها في نظر القاصر شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته من الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردسلة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري بصحيحيهما اللذين هما أصح كتب المصنف.
موضوع هذا الحديث الاهتمام بالنية. غرض المصنف من إيراد هذا الحديث بيان أن أصل الدين مبناه على ما يتعلق في القلب، بيان أن أصل الدين مبناه على ما يتعلق في القلب من الاعتقادات في الأعمال المبنية على هذه المرادات والاعتقادات والأقوال المبنية على هذه الاعتقادات والمرادات. ومناسبة الحديث، لماذا ذكر أولا هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث إنما يتكلم عن أهمية النية، والنية محلها القلب، وأصل الإيمان وأصل الاعتقاد وأصل الدين التوحيد إنما يقوم بالقلب. فإذا لم يكن في القلب إيمان وكان في الظاهر إيمان فهذا هو النفاق، وإذا لم يكن في القلب إخلاص وكان في الظاهر أعمال فهذا هو الرياء، وإذا لم يكن في القلب رغبة ورهبة فيما عند الله تبارك وتعالى وكان في الظاهر أعمال فهذا هو ما يتعلق بأفعال الناس العادية. فإذن مناسبة هذا الحديث من أنسب ما يكون، وذلك لأن الدين أصله مبني على أمرين: الإخلاص والمتابعة. والإخلاص مقدم لأنه حق الله تبارك وتعالى، والمتابعة حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن ذكر هذا الحديث في أول المصنفات من أنفس ما يكون. وقد سار على هذا أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه العظيم الجامع الصحيح، فإنه أول ما وضع هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. وأما شرح معاني المفردات فأولا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما هذه تسمى المفيدة للحصر، حرف مكون من حرفين على بعض، على قول بعض اللغويين إن وما، وعلى قول بعضهم هي كلمة واحدة وتفيد الحصر. إنما الأعمال بالنيات، والأعمال جمع عمل، والألف واللام فيه للاستغراق، فشمل كل عمل سواء كان هذا العمل عملا دينيا أو عملا دنيويا. فالأعمال الدينية مبناها من حيث القبول، ومبناها من حيث طلب الثواب المأمول، إنما هو بحسب النية. كذا الأعمال الدنيوية بحسب النية. فهذا الحديث هو كما ذكر المصنف كل حديث قاعدة من قواعد الإسلام، وهذا الحديث قال عنه جمع من أهل العلم إنه نصف الإسلام، كيف لا وهو يتكلم عن حق الله تبارك وتعالى علينا، وهو إفراده وتوحيده والإخلاص له سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، بالنيات الباء حرف جر، والنيات مجرورة بالباء، والجار والمجرور في اللغة العربية له متعلق، فما متعلقه؟ قال جمع من أهل العلم إنما حذف النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق حتى يكون المعنى أشمل، ولو ذكر المتعلق لكان المعنى مخصوصا، فنحن نقدر ونقول إنما الأعمال بالنيات يعني صحة وقبولا يعني إجزاء ووقوعا. فلما حذف المتعلق صح تقدير أكثر من معنى، وهذا نوع من أنواع البلاغة، وقد أوتي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم. إنما الأعمال بالنيات صحة وإجزاء، قبولا وردا، وقوعا وإجزاء. فالأعمال كلها مرتبطة بالنية بحسب نوع العمل، فإن كان العمل تعبديا فإن القبول والرد مبناه على الإخلاص، وإذا كان العمل تعبديا فإن مبناه على النية، لأن النية شرط من شروط صحة العبادات، شرط من شروط صحة الأعمال عند الله تبارك وتعالى. وإذا كان العمل متعلقا بالأمور العادية فإن ما يترتب على هذه الأمور مبناه على النيات، فلو أن رجلا قتل آخر قصدا كان قتله عمدا، وإنما يعلم ذلك بنيته، وقد يعلم ببعض الأفعال الظاهرة منه. وإذا كان قتله عن غير قصد القلب فإن قتله هذا يعتبر خطأ فيخفف عليه الحكم. فإذا فهمنا معنى إنما الأعمال بالنيات. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا إنشاء لجملة أخرى، ليس هو تخصيص لعموم ما سبق، وإنما هذا ذكر لبيان مثال من أمثال العمومات الداخلة في قوله إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ، هذا الرجل قد يكون ناويا الثواب، قد يكون ناويا القبول، قد يكون ناويا الأداء، قد يكون ناويا القضاء، فهو بحسب ما نوى. وقوله امرئ أي شخص، وهذا اللفظ عام يطلق ويراد به أي إنسان. والنما لكل امرئ ما نوى، فقوله لكل هذا أيضا من ألفاظ العموم، ومعنى هذا أنه ما من إنسان إلا وعنده نية، ما من إنسان يعمل إلا وعمله هذا ناشئ عن نية، فإذا لم تكن له نية فهو بين أحد أمرين: إما أن يكون غير مدرك كما هو حال المجانين والمعتوهين، وإما أن يكون عن غفلة وخطأ ونسيان، وإلا فإن الأصل أن الإنسان ينوي. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. ما قال وإنما لكل امرئ ونيته، وإنما قال وإنما لكل امرئ ما نوى. ما هنا بمعنى الذي اسم موصول، أو يكون ما بمعنى نكرة موصوفة أي شيئا نواه. أنت الآن وما نويت، تنوي شيء كبير تنوي شيء صغير. وإنما لكل امرئ ما شيئا نواه أو الذي نواه، لكن الأول هو أقرب. وإنما لكل امرئ ما نوى أي شيئا نواه، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا. ثم قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله، هذا ذكر صورة أخص من صور بعض أنواع ما يقع من الناس من الأعمال. فمن هنا من أيضا من ألفاظ العموم، أيا كان هذا الشخص كانت هجرته إلى الله ورسوله. الهجرة ترك بلاد الكفر إلى بلد يستطيع فيه المسلم إقامة شعائر دينه، ترك بلاد الكفر إلى بلد يستطيع فيه المسلم إقامة شعائر دينه، هذا هو معنى الهجرة في الشرع. هنا قال فمن كانت هجرته إلى الله، عداه بكلمة إلى ولم يقل فمن كانت هجرته لله، لأن قوله إلى الله إلى تفيد البعدية، يعني أنه في سيره إلى الله، في سيره إلى الله ينوي شيئا وأشياء يحصل، هجرة إلى الله. والهجرة إلى الله اللفظة مختلفة عن قولنا هجرة لله، هجرة لله خبر عما وقع، وهجرة إلى الله خبر عما سيمتد ويتصل، وليس المعنى أنه انتهى. فالإنسان ما دام أنه حي فإن هجرته إلى الله لا تنقطع حتى يصل إلى جنة الأرض والسماوات والأرض. وأما الخبر عن هجرة مخصوصة فهذه ربما نقول هجرة لله، فلان هاجر لله. وأما إذا قلنا فلان هاجر إلى الله أفادنا ذلك أن هجرته هذه كانت ذا مدة، كانت ذا مدة. الهجرة إلى الله واضحة، وهو أن الإنسان يترك أرضه وماله وأهله، يريد بذلك أن يصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى عن المهاجرين في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم. إذن الهجرة الخروج من الدار والخروج من المال، فالهجرة إلى الله هذا معنى أن الإنسان يترك أهله وداره وماله ويريد رضا الله تبارك وتعالى إلى الله. وهذا ليس تأويلا كما يظن بعض الناس، يقول هجرة إلى الله يعني إلى رضوان الله، هذا تأويل. لا، ليس هذا تأويلا، لأن الرجل الذي يهاجر ويأتي من أي مكان إلى المدينة إلى حيث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يعلم أنه إذا جاء إلى المدينة واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيصل إلى الله، ما فيه أي تأويل. أما الإنسان الذي يعمل الأعمال بحسب هواه فإنه لا يصل إلى الله وينقطع، ينقطع. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا، ومن علامات الهداية الوصول إلى الله تبارك وتعالى، فيرى العبد ربه في الجنة يوم القيامة. قال ورسوله، الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته صلوات الله وسلامه عليه، الهجرة إلى رسوله الانضمام إليه في أرضه ومهجره، الانضمام إليه في أرضه ومهجره صلوات الله وسلامه عليه. الهجرة عبادة، وهذه العبادة وقعت لله تبارك وتعالى خالصة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة. فالإنسان كان في عهد النبوة يهاجر يريد الله تبارك وتعالى، ويهاجر يريد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هنا قال فمن كانت هجرته إلى رسوله، إلى رسوله، الهجرة إلى رسول الله أي طلب الانضمام إليه حتى يكون تحت لوائه وانقياده صلوات الله وسلامه عليه. قال الرسول هنا مضاف إلى الضمير، والضمير عائد إلى الله تبارك وتعالى، وهذه الإضافة تسمى عند العلماء بإضافة التشريف. فهجرته إلى الله ورسوله، ولنتأمل في هذه البلاغة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فله كذا وكذا، لم يقل فله كذا وكذا، ذلك لأن المهاجرين إلى الله وإلى رسوله ليسوا على مرتبة واحدة، فكيف يجعل لهم ثوابا واحدا؟ فالمهاجرون إلى الله وإلى رسوله على مراتب وعلى درجات، فلذلك قال فهجرته إلى الله ورسوله، أي بحسب ما يريده من الله تبارك وتعالى، وبحسب ما يكون عنده من قصد وانضمام ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفادنا هذا الأمر فائدتين عظيمتين: الأولى عظيم ثواب من هاجر إلى الله ورسوله بأنه سيكون، بأن هجرته وقعت إلى الله وإلى رسوله، وهذا أعظم من ثواب محسوس ومن أجر مقدر. وإذا قال فهجرته إلى الله ورسوله، الفائدة الثانية أن ذلك الثواب بحسب ما يقوم في قلب العبد من الرغبة فيما عند الله ومن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كما ذكرت صورة من صور الأعمال التي ارتبطت بالنيات، وليست هذه الصورة مخصصة لعموم لفظة إنما الأعمال بالنيات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. تأمل يا رعاك الله، هنا قال هجرته للدنيا، وهنا قال هجرته إلى الله، يتبين لك الفرق. هجرته إلى الله لأنه في سيره إلى الله يحتاج إلى وقت حتى يدرك رضا الله. التقوى ما تنال من أول يوم، مرتبة الإحسان ما تصل إليها من أول يوم، الجنة التي ترى الله فيها ما تصل أول يوم، الثواب الذي تريده من الله لا يكون إلا بعد التمحيص والابتلاء، فيحتاج منك إلى. وأما ومن كانت هجرته لدنيا، وإنما أتى بكلمة لام لأنه أراد التمليك. ففرق بين هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله وهجرة لدنيا، لأن المهاجر للدنيا يريد التمليك، والمهاجر إلى الله وإلى رسوله يريد المعية، فأيهما أعظم؟ يعني تصور لو أن شخص يريد الهجرة لأجل عرض من الأعراض، فرق بين من يبحث عن العرض وبين من يبحث عن ربه تبارك وتعالى وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال لدنيا، والدنيا كما قال أهل اللغة إنما سميت دنيا إما لقرابتها ودنوها من العبد، فالإنسان ينال منه ما يريد، أو سميت دنيا من الدناءة وهذا أقرب. وتسمية هذه الدنيا هل هي تسمية عرفية، أو أن هذه التسمية تسمية شرعية؟ لا شك أن الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض وخلق الجنة والنار سمى هذه الدنيا بالدنيا. والعجب من أن أهل الأرض كلهم متفقون على تسميتها بالدنيا، ثم بعد ذلك يهتمون بدناءتها وينسون ذهابها وأنها زائلة. سبحان الله، يكفيك من دناءتها اسمها، فسميت الدنيا دنيا لدناءتها أو لقربها، والآخرة سميت آخرة لأنها تكون بعد، تكون آخر الأمور، تكون آخر الأمور. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها. وتأمل بلاغة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هو وأمي حيث قال يصيبها، أفادنا على أن من أراد تمليك الدنيا فإنما يصيب منها ولا يعيش فيها عيشة الهناءة والسعادة. ولو أراد الإنسان يذكر أمثلة على هذا لطال به المقام. أعرف رجلا يملك الملايين وعنده ولدا، ابتلاه الله تبارك وتعالى فلا يستطيع أن يعيش عيش السعداء، كل يوم ينتقل من بلد إلى بلد لأجل علاج أولاده، أحدهم معتوه والآخر معوق. ما فائدة هذه الملايين الآن؟ إذن الإنسان ينبغي أن يعلم أن هذه الدنيا دنية فلا يلتفت إليها وإلى إصابتها. قال يصيبها، أو امرأة ينكحها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة مقصدين: الأول مقصد الدنيا، وهذا المقصد يشمل أمرين، مقصد الدنيا يشمل أمرين عليهما يتقاتل الناس: المال والجاه، المال والجاه. أو امرأة، وفي هذا المثال مقصود الشهوة، مقصود به الشهوة، هجرته لدنيا يصيب، أو امرأة ينكحها. فدل على أن المرادات المتعلقة بغير الله تبارك وتعالى، مرادات المشركين، مرادات المرائين، مرادات أهل الدنيا، لا تخرج عن هذه الصور، إما يريدون الدنيا وإما يريدون الشهوة. وإذا أراد الدنيا إما أن يريد المال وإما أن يريد الجاه، وإذا أراد الشهوة إما أن يريد شهوة البطن وإما أن يريد شهوة الفرج. هذا الذي عند أهل الدنيا. قال امرأة ينكحها، يعني يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهنا أيضا أطلق قال إلى ما هاجر إليه، وذلك لأن الناس أيضا حتى في مراداتهم الدنيوية مختلفون من جهة، ومن جهة أخرى لم يكرر اللفظة، فلم يقل عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى دنيا وإلى امرأة، ذلك لأن هذا الذي وجد من العبد شيء دني لا يستحق الذكر، شيء دني لا يستحق الذكر. وبعدما انتهينا من معاني المفردات، خلاصة المسائل: المسألة الأولى، هل النية مرتبطة بجميع العبادات أم أنها خاصة بالعبادات المحضة؟ هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، وقد خالف في ذلك فقهاء الرأي، وفقهاء الكوفة رحمهم الله تعالى يرون أن النية ليست بشرط فيما يتعلق بالعبادات غير المحضة. فمثلا يقولون الوضوء عبادة معقولة المعنى، لأن المقصود من الوضوء التنظف، قالوا لا يشترط للوضوء النية، لا يشترط للوضوء النية. وهكذا الغسل، قالوا لا يشترط له النية. وجماهير العلماء يشترطون النية في كل عمل، سواء كانت هذا كانت هذه عبادة محضة أو عبادة معقولة المعنى. وهذا هو الصواب الذي لا يعلم فيه خلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والإنسان لو أنه سقط وهو يمشي على جسر على نهر، فسقط في نهر وكان جنبا، ثم خرج من النهر ولم ينوي رفع الحدث، فإن وضوءه لا يصح، ولم ينوي التطهر فإن غسله ووضوءه لا يصح. هذا أمر لا بد أن نهتم به، ونقول إن العبادات كلها مفتقرة إلى النية. طيب، ما تقولون في رجل أدى دين إنسان، رجل أدى دين إنسان ولم ينوي أداء الدين، ولم ينوي أداء الدين، فهل هذه العبادة صحت منه أم لم تصح؟ ها، ما في أحد يخالف؟ صحت؟ لا، أقول ما في أحد يخالف. ها، غير غير متصور. أحسنت، هذا هو التفصيل الذي ينبغي أن نقول. أداء الدين وهذه الأعمال التي لها جهتان، جهة ما يتعلق بالمخلوق من الحق، فهذا لا يحتاج إلى نية لأنه ليس بعبادة، وجهة ما يتعلق بتطبيق الشرع هذه عبادة يحتاج إلى نية. فالذي أدى الدين ولم ينوي، هذا أدى حق العبد لكن لا يؤجر لأنه لم ينوي تطبيق الشرع وهو قضاء الدين، ففرق بين الأمرين. إذن المسألة هذه متقررة أن العبادات لا بد فيها من النية. المسألة الثانية، هل الأعمال الدنيوية التي تقع بين الناس العبرة فيها بالنيات أو العبرة فيها بالألفاظ الظاهرات؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، ويظهر الخلاف كثيرا في مسائل العقود. هل العبرة بلفظ العاقد ولا بنية العاقد؟ يعني نضرب مثال، شخص قال لعبده اذهب فاخرج، وهو يريد أنك حر، هل بهذا اللفظ يصبح حرا فننظر إلى نيته ونلغي اللفظ؟ شخص قال لزوجته أنا أريدك أن تذهب إلى بيت أبيك، وهو يريد بذلك الطلاق، هل ننظر إلى نيته ولا ننظر إلى لفظه؟ شخص قال لآخر إنما أبيعك هذا الشيء، وأشار إلى شيء معين في ذهنه، وفهم المشتري شيء آخر في ذهنه، فهل العبرة الآن بما في نيته هو ولا في ما في نية المشتري؟ هذه هي صورة المسألة. نحن لسنا الآن في صدد التفصيل، لكن المقصود أن نفهم، هل العبرة في تعاملات الناس بالألفاظ أو بالنيات؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب فيها أن العبرة بالألفاظ، وإذا وجد النزاع ففي كل مسألة تفصيل خاص، لأن لو ألغينا هذه الألفاظ فإن التخاطب مع الناس يفسد، كل واحد يقول كلمة ويقول أنا ما قصدت وأنا نويت كذا وأنا أردت كذا، وحينئذ يصعب الأمور. على أن الإنسان لو أطلق لفظا معروفا، مثل شخص يقول لزوجتي أنت طالق، والله يا شيخ أنا ما قصدت الطلاق، هنا لا يلتفت إلى قصده لأن اللفظ الشرعي قد وقع، فلا عبرة بالنية الموجودة في القلب، فإن النية لا تدفع الحكم الشرعي. المسألة الثالثة والأخيرة، هل نية الثواب والأجر ينقص من العمل؟ هذه المسألة إنما تكلم فيها بعض المتنسكة، والصواب أن نية الثواب من الله تبارك وتعالى أمر مطلوب شرعا، ولكن ينبغي للمتعبد أن ينوي في قلبه شيئا عظيما وأن لا ينوي أي شيء. بعض الناس يتصدق وينوي بصدقته أن الله يبارك في ماله فقط، نقول ليش تحجر على نفسك؟ انوي بصدقتك أن الله يبارك لك في مالك، يبارك لك في ذريتك، يبارك لك ويرزقك الجنة ويجعل ذلك برهان على إيمانك. انوي النية الواسعة، لا تحجر. يجوز للإنسان أن ينوي نية مخصوصة لبعض الأعمال التعبدية، مثل لو أن الإنسان كلما أراد أن يتصدق ينوي بذلك شفاء مريضه، ما في بأس، هذا جائز، وهو من قبيل ما جاء في تطبيق بعض الأحكام الشرعية. شخص آخر يصنع المعروف يريد بذلك دفع المكروبات، ما في بأس، هذا مطلوب شرعا. وأما قول بعض الناس إن إرادة الثواب إنما هو عمل أهل الظاهر أو عمل عامة الناس، نقول لا، بل إن إرادة الثواب هو عمل خاصة الناس من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما قال الله تبارك وتعالى عن أنبيائه: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكان والله تبارك وتعالى ذكر عن أنبيائه أنهم أرادوا الجنة، فإرادة الجنة هذا أمر مطلوب. أما قول بعض الضلال إني أعبدك أو إني أطيعك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، فهؤلاء ما عرفوا قيمة رحمة الله التي هي الجنة، ولا علموا ولا عرفوا قيمة عذاب الله وعقابه. لو علموا قيمة عذاب الله وعقابه ما قالوا هذا الكلام. فوائد الحديث، الحديث فوائده كثيرة لا تعد ولا تعد ولكن لا تحصى، ونذكر منها على سبيل المثال فقط لأن المقام قد طال بنا. في اليوم المقدمة قلنا نقتصر على حديث وحديثين، لكن ما ندري إيش نسوي. نذكر بعض الفوائد وليس كل الفوائد. من هذه الفوائد أن العبادات ميزان قبولها الباطني النية، العبادات ميزان قبولها الباطني النية. أنت تريد أن عملك يكون مقبول عند الله، انظر إلى باطنك، هل أنت مخلص أو لست مخلصا، هل فيه شائبة الرياء أو ليس فيه شائبة الرياء، انظر إلى قلبك، تأمل ما في قلبك. الفائدة الثانية أن الرياء مبطل للأعمال، الرياء مبطل للأعمال، وهذه الأعمال منقسمة إلى قسمين: عمل يمكن تصور تجزؤه، عمل يمكن تصور تجزؤه فهذا الرياء يبطل منه الجزء الذي دخل فيه، الرياء يبطل الجزء الذي دخل فيه، وعمل لا يتصور تجزؤه فإذا دخل الرياء فإنه يبطله كله، إلا إن جاهد نفسه فدفع. ولنذكر مثال على ذاك وهذا. لو أن إنسان قرأ القرآن، معلوم أن القرآن عبارة عن آيات، فلما جاء عند بعض الآيات والتفت يسارا وجد شخصا ينظر إليه فأراد أن يحسن قراءته لأجل فلان، فحسن آية أو آيتين أو ثلاث، ثم تنبه إلى أن هذا الذي فعله رياء فرجع إلى قراءته المعتادة. فإذا هذه الآيات التي رأى فيها هي التي تكون حابطة من حيث الأجر والثواب، ما عداها مقبولة عند الله تبارك وتعالى. أما العبادة التي لا يتصور أن يتجزأ مثل الصلاة، شخص رأى في صلاته إن وقع الرياء ودفع فإن أجر الصلاة ينقص بقدر ما وقع من الرياء ويثاب على دفع الرياء، لأن المجاهدة في دفع الرياء عبادة. وأما إن وقع الرياء واستمر في الرياء حتى انتهت هذه العبادة فهذا يحبط العمل. الفائدة الثالثة أن الرياء إذا كان سببا في تزيين العمل فهذا من الشرك الخفي، وإذا كان دافعا في إيجاد العمل فهو شرك. فليحذر الإنسان من هذا، يعني الرياء قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر. إذا كان سببا في تزيين العمل فهذا من الشرك الأصغر، إذا كان سببا في وقوع العمل أصلا ونية وابتداء وانتهاء فهذا من الشرك الأكبر. شخص لا يصلي أصلا، نسأل الله السلامة والعافية، فلما جاء عند بعض الناس ضيافة رآهم يصلون فصلى ولم ينوي بصلاته رب العالمين وإنما صلى لأجل الناس، فهذا وقع في الشرك الأكبر. وشخص يصلي لله ولكن في أثناء صلاته رأى رؤية فلان فحسن صلاته فهذا من الشرك الأصغر. الفائدة الرابعة أهمية ضرب الأمثال في ذكر المسائل حتى ترسخ المسائل في الأذهان. الساعة كم انت؟ لا أقول للساعة كم الدرس، أنا ما أقول كان 6:30 دوامات، بس اليوم ما في دوام. نأخذ الحديث الثاني. طيب يلا بسم الله.
عنكم الله عز وجل قال إنما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دفئ طار علينا رجل شديد رياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه خرسانه ولا يعرف منا احد، حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدق فعجبنا له فاسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإنك من تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما مسؤول عنها بأعلم من الساعة. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تجد الأمة ربتها فأنت ركبات الفرات العالة لهذا الشهر يتطاولون في الدنيا. ثم قال: فلبثت مريا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم وأعلمكم بها. الله المستعان.
موضوع هذا الحديث بيان مراتب الدين، بيان مراتب الدين. ثانيا، غرض المصنف من إيراد هذا الحديث، غرضه رحمه الله بيان أن هذا الدين فيه عمل ظاهر وهو الإسلام، وعمل قلبي باطن وهو أعمال الإيمان، وعمل متعلق بالمرادات والنيات والمراقبة وهو الإحسان. ثالثا، مناسبة الحديث. الحقيقة ذكر هذا الحديث ها هنا من أنسب ما يكون، وذلك لأن الحديث الأول تكلم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النيات، وفي هذا الحديث بين مراتب الناس في الدين، والذي في واقع الأمر وحقيقته يميزهم هو نفس ما قام في القلوب من النيات. فإذن مناسبة الحديث هنا لأجل بيان أن الإنسان يرتفع مرتبة أو ينزل درجة بحسب ما يقوم في العبد في قلبه من النية والإيمان، وبحسب ما يكون في ظاهره من الأعمال. فتفاوت الناس عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بما يكون من أعمالهم الظاهرة، وبما يقوم في قلوبهم من النيات، وبما يكون عندهم من المراقبات. وأما رابعا، المفردات هذا الحديث، يقول: بينما نحن جلوس. بينما هذه الكلمة تأتي وتفيد ظرفية الزمان، بينما يعني في زمن ما، في زمن ما. نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفادنا هذه الكلمة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم، يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم. ذات يوم، يعني في يوم، وذات بمعنى تأتي بمعنى صاحب، وتأتي بمعنى نفس الشيء وعينه، وهنا بمعنى ذات يوم، أي في يوم من الأيام المشخصة. ولم يذكر أي يوم هو، لأنه لا فائدة من ذكره. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقهاء علماء، إنما يروون وينقلون لنا ما نستفيد منه. فاستفدنا من هذا الحديث جلوسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفدنا من هذا الحديث أن جلوسهم هذا لم يكن مخصوصا بيوم معين، ولذلك أطلقه، دليل أنهم يجلسون في أيام متتالية. قال اطلع علينا رجل، طلع بمعنى ظهر وبان علينا، وإنما قال علينا لأنهم كانوا جلوس وهو قائم، والقائم إذا دخل على الجالسين يكون عال عليهم. قال رجل نكرة أفاد أنهم لا يعرفونه. ومما يدل على أنه نكرة لم يعرفوه قوله بعد ذلك لا يعرفه منا أحد، لكن ذكر لهذا الرجل وصفا فدل على أن النكرة توصف، ولكن وصف النكرة يرفع عنه شيئا من النكارة ولا يدخله في المعارف. في المعارف قال شديد بياض الثياب، قال شديد بياض الثياب، فيه استحباب أن يكون طالب العلم لابسا للبياض وأن يكون ملبوسه البياض. طيب واللي يلبسون الشمغ الحمر شو نقول لهم؟ ها؟ هذه من الفوائد، أني مرة كنت لابس شماغ أحمر، فكنت عند الشيخ محمد جميل زينو أحسن الله ختامنا وختامه، يعني تقريبا مسافة ربع ساعة وهو يلح علي إلا أن أنزع هذا الأحمر. قلت لي يا شيخ يعني الأمر واسع، قال لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر. قلت نعم، لكن إذا كان أحمرا خالصا، والبخاري بوب باب ما جاء في ثوب الأحمر في كتاب اللباس. المهم بعد حقيقة يعني وقع في نفسي بعد ذلك، قلت ما دام أن الأمر كذلك فلأترك وألبس الأبيض أحسن، واستشهد بهذا الحديث. قال شديد بياض الثياب، قال شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر. أفادنا هاتين الجملتين فائدة، الأولى عرفناها وهي كيفية لبس طالب العلم وكيفية صورة طالب العلم. لا يليق بطالب العلم أن يكون أشعث أغبر حتى يحقره الناس، لا، يكون مهتما بشكله وصورته ومنظره اهتماما لا يدخله في المترفين، ولكن يخرجه عن المظهرين للتنسك والتزهد. هذا الذي ينبغي عليه أن يكون طالب العلم. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع عليه هذا الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يقول ابن عمر رضي الله عنه ذكر لهذا الرجل هذين الوصفين ليبين لنا معجزة من المعجزات. يقول لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني لو كان هذا الشخص جاي من السفر كان المفروض أن ثيابه إيش؟ ما تكون بيضاء، وشعره ما يكون أسود، يكون مغبر. لا، هو جاي وعليه ثياب شديد البياض وشعره شديد السواد، يعني كأنه توه مغتسل، توه متنظف. قال لا يرى عليه أثر السفر، هذا عجب، لا يرى عليه أثر السفر. قال جاء في بعض الروايات لا نرى عليه أثر السفر، لكن الرواية المعروفة لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، لا هو من المهاجرين ولا هو من الأنصار، هذا عجب، ولا هو من المسافرين. طيب من جاي؟ هابط من السماء، لأنه لو كان من المهاجرين لعرفوا، لو كان من الأنصار لعرفوا، لو كان جاي من بعيد لعرفوا، لكن هذا رجل ليس من أهل الأرض. وفي قوله رجل فيه بيان أن الملائكة تتمثل بصورة الرجال، فيه بيان أن الملائكة تتصور وتتمثل بصورة الرجال. قال: ولا يعرفه مني أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هنا عاطفة، حرف عطف وليست عاملة، وتفيد الغاية، يعني بمعنى أنه دخل المجلس ما جلس في أول المجلس، بل مشى حتى انتهى به المجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة لطالب العلم، أنه إذا كان له عند الشيخ مقصد أو حاجة خاصة يريد من وراء ذلك الفائدة العامة للطلبة، أن يأتي إليه ويسأله، ولا بأس في سبيل ذلك أن يتخطى الرقاب إذا لم يكن الصوت مسموعا أو لا يمكنه أن يبين إلا إذا قرب، فلا بأس حينئذ. هذا الحديث ترى أصل، حديث هذا من في أوله أصل في آداب طالب العلم. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ركبتيه الضمير راجع إلى الرجل، إلى ركبتيه هل الضمير أيضا راجع إلى الرجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ووضع كفيه على فخذيه، فيه بيان أنه جلس كما يجلس الرجل في التشهد، جلس كما يجلس الرجل في التشهد. وفيه بيان أهمية أن يكون عليه طالب العلم في الهيئة، كيف يجلس في الدرس، هل يجلس متمددا متمططا أو يجلس متوثبا أو يجلس متهيئا. ينبغي لطالب العلم أن يجلس على الهيئة التي تناسب حاله، بحيث يمكن أن يتلقى العلم. بعض الناس يكون مرضى، لو أنه غصب نفسه على جلسة معينة يكون باله منشغل بآلام نفسه لا يستفيد، فليتمدد ما في بأس. بعض الناس يكون مريض، لو جلس متوثبا يمكن يكون أحسن. فإذن ينظر إلى الهيئة التي تناسب حاله بحيث يستطيع تلقي العلم. لكن أحسن الهيئات في تلقي العلم أن يكون طالب العلم على هذه الصورة التي جاء في هذا الحديث، هذه الصورة التي وردت في هذا الحديث. والضمير في قوله إلى ركبتيه وعلى فخذيه فيه خلاف بين أهل العلم، لكن ذكر بعضهم أنه جاء في طريق عند النسائي أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه الرواية شاذة أو أنها محفوظة؟ فيها خلاف بين أهل العلم. يجوز للإنسان أن يضع يديه على كتف الشيخ إذا أراد التقرب منه، أو على فخذي الشيخ إذا أراد التقرب منه الحاجة. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فيه جواز مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم، لكن هذه الفائدة معارضة بقول الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فعليه لا يجوز لأحد المسلمين أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا محمد، وإنما يكنيه صلوات الله وسلامه عليه، أو يناديه بقوله يا نبي الله يا رسول الله ونحو ذلك. وجبريل عليه الصلاة والسلام إنما جاء وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، نقول لأن ذلك منه يسوغ ومن غيره لا يسوغ. ولذا لا نعلم أن أحد الصحابة المعروفين بالتتلمذ والتطلب وطلب العلم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرسول الله يا محمد، وإنما كانوا يقولون يا رسول الله يا نبي الله. وكان بعضهم إذا كان كبير السن يقول يا أبا القاسم، وهذا لا بأس به. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذا يسمى استفهام. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله.
هذا هو تعريف الإسلام. وهذا التعريف يسمى عند الفقهاء عند العلماء التعريف يسمى بالتعريف بالمثال، التعريف بالمثال. ما معنى الإسلام؟ لو جاءنا شخص وقال ما معنى الإسلام، أنت ما تروح تقول له الإسلام لغة معناه الاستسلام، هو ما يريد المعنى اللغوي. طيب يقول لك ما معنى الإسلام، تقول له الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا تعريف بالحد، هو ما يريد هذا. إذن ماذا يريد؟ يريد التعريف بالمثال. والتعريف بالمثال والتعريف بالإشارة، هذان التعريفان هما اللذان وردا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن هذين التعريفين من أحسن التعاريف إفادة ومن أيسر التعاريف إدراكا. تصور لو جاءك واحد وقال لك وش معنى الماء، الحين لو أنت تبي تعرف للماء بالطريقة طريقة المعرفين الذين يعرفون بالجنس والنوع، فتقول سائل أبيض ليس له طعم، والله ما يعرف شنو المقصود، صعب. طيب جاء عندي أنا قال وش معنى الماء، قلت له هذا هو الماء، قال بس عرفنا. هذا يسمى التعريف بإيش؟ بالإشارة وبالمثال، خلاص. فالتعريف بالمثال والتعريف بالإشارة هو الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الكتاب نزل والسنة المبينة المقصود من ذلك هداية الخلق. وهداية الخلق ما المقصود منها؟ بيان العلم وبيان إعماق الناس وإدخالهم فيما لا يفهمون. لا، الإسلام أن تشهد أن لا، الإيمان أن تؤمن، الإحسان أن تعمل. شيء عجيب، تعريف واضح كل واحد يدري. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا أن، وما بعده من الفعل المضارع مؤول بإيش؟ بالمصدر، مؤول بالمصدر، والمعنى الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. واضحة؟ أن تشهد أن لا إله إلا. وأصل الشهادة إنما هو أداء العلم، أداء العلم للغير على سبيل اليقين. أنت رأيت شيء تريد أن تبلغ هذا الشيء لآخر، هذا يسمى شهادة، بشرط أن يكون ذلك عن علم مو عن ظن ولا عن تخمين. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. الإله في اللغة العربية معناه المعبود، ومنه ما جاء في أقوال شعرائهم لله در الغانيات المدلهي سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من تعبدي. فالتأله معناها التعبد، وإله معناه معبود. لا إله أي لا معبود حق إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ولم يكرر كلمة أن تشهد لأنها معطوفة على الأول. قال وتقيم الصلاة، إقامة الصلاة معناها أداؤها على الوجه المطلوب، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه مفردات واضحة. قال صدق، قال فعجبنا له يسأله ويصدق، هذا شيء عجيب يعني. قال فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. هذا أيضا تعريف بإيش؟ بالمثال، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وإلا هناك أمور أخرى داخلة بالإيمان، لكن هذا هو الأساس في الأمثلة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذه الإضافات، الملائكة أضيف إلى الله من باب إضافة التشريف، وكتبه هذه الإضافة إضافة صفة للموصوف، لأن الكتب المنزلة فيها كلام الله جل وعلا ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر اسم للتقدير، اسم للتقدير الذي وقع من الله تبارك وتعالى في الخلق، اسم لما قدره الله تبارك وتعالى وما يقع في الخلق. وما يقع في الخلق خير بالنسبة لهم أو شر بالنسبة لهم، وما يقع من الخلق خير منهم أو شر منهم. فعلى هذا التقدير الذي يقع في الخلق خير بالنسبة للخلق أو شر بالنسبة للخلق. فإذا كان متعلقا بفعل الله فالله تبارك وتعالى ليس في أفعاله شر أبدا، وإنما أفعاله جل وعلا خير كله. قال صدق، قال فأخبرني عن الإحسان. الإحسان في اللغة معناه الإتقان، الإحسان في اللغة معناه الإتقان والضبط. وأما في اصطلاح الشرع فكما قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. أن وما بعده من الفعل مؤول بالمصدر، يصح أن تقول معناه عبادة الله كأنك ترى. طيب إذا كان أن وما بعده مؤول بالمصدر فلما لم يأتي بالمصدر وإنما أتى بالفعل المضارع للدلالة على أن ذلك لا بد أن يكون مستمرا؟ أتى بالفعل المضارع ليفيد الاستمرارية والوقوع منك في كل وقت وحين. كأنك ترى، الكاف للتشبيه، ولا يلزم من ذلك وقوع المشبه به. ولذلك قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني تصور أن الله جل وعلا كشف الحجاب وأنت تنظر إليه، كيف ستعمل؟ كيف سيكون عملك؟ طيب، الحجاب لا يمكن كشفه في الدنيا، كما قال الله لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، إيش قال له؟ لن تراني. إذن الحجاب لا يكشف في الدنيا، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فالتجلي لا يحصل في الدنيا، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ويا سبحان الله، الإنسان كم يراقب الكاميرات الدنيوية، حتى الكاميرات اللي على خط السرعة 160 تمشي، وأول ما يشوف اللوحة قدام الكاميرا على طول تخفف. الإنسان يراقب الكاميرات. فاجعل رب العالمين جل وعلا أعظم من كل شيء. والله لو أن الإنسان علم أن في غرفته كاميرا لا يمكن أن يفتح هاتفه إلا على ما يرضى عنه الناس، ولا أن يفتح الجهاز الكمبيوتر إلا على ما يرضي الناس، ولا يتخاطب مع نفسه إلا ما يرضي الناس، ولا يفعل إلا ما يرضي الناس. فرب العالمين جل وعلا أولى بذلك كله. قال فأخبرني عن الساعة، المقصود بالساعة القيامة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول عنها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. الأمارات جمع أمارة وهي العلامة، الأمارات جمع أمارة وهي العلامة. قال أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي العبدة، الأمة هي التي لا تكون حرة، وربتها بمعنى سيدتها ومالكها. وأن ترى الحفاة العراة، حفاة غير منتعرين، عراة غير لابسين. العالة أي الذين هم عالة على غيرهم، لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم، أو لا يستطيعون أن يكسبوا ما ينفقون على أنفسهم. ورجل يعول كذا أي بمعنى أنه يأتي بما يعيلهم. وهنا قال عالته يعني على الناس، هم عالة على الناس، رعاء الشاة هذه كناية عن كونهم أعرابا يتطاولون في البنيان يعني في البنايات. ثم انطلق فلبثت مليا، مليا أي وقتا مملوءا يعني وقتا طويلا نوعا ما، وقتا طويلا نوعا ما. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعمر دون باقي الصحابة، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج ذاك الرجل خرج النبي صلى الله عليه وسلم إثره فتبعه عمر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر جاء إليه قال أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. دلنا قوله دينكم على أن هذا هو الدين، إسلام وإيمان وإحسان، هذا هو الدين. خلاصة المسائل: المسألة الأولى بيان أركان الإسلام ويأتي تفصيله في الحديث الذي بعده، وأن هذه الأركان مبناها على خمس، وهي متعلقة بالأعمال الظاهرة. فعلى هذا ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ نقول الإسلام والإيمان من المعاني الشرعية، من المعاني والأسماء الشرعية المترادفة، المترادفة إذا افترقتا، وهي من الأسماء والألفاظ المتباينة إذا اجتمعتا، كما يقول بعضهم اختصارا إذا افترقا اجتمع وإذا اجتمع افترق. فحين الاجتماع الإسلام اسم للأعمال الظاهرة والإيمان اسم للأعمال القلبية الباطنة، وحين الافتراق يصدق هذا على الكل ويصدق هذا على الكل. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فظهر منهم الأعمال الظاهرة، ولما يأتي بعد تقرر الأعمال القلبية الباطنة في قلوبهم. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأنه قال بيت من المسلمين لأن في هذا البيت من يظهر الإسلام، وهي ليست كذلك، وهي امرأة لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لوط عليه الصلاة والسلام بيته بيت إسلام. الله جل وعلا قال فخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فخرج من العذاب كل مؤمن، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأنها كانت تظهر الإسلام، وفي حقيقة الأمر كانت خائنة، وهي كانت تبطن النفاق. نعم. المسألة الثانية مسألة الإيمان بالمعنى الشرعي، ما المراد في المعنى الشرعي؟ أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان شرعا الإقرار بالتوحيد، الإقرار بالتوحيد قلبا وقولا وعملا، هذا هو الإيمان. ولذلك يقولون إقرار بالجنان أو تصديق بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بالمعصية. هذا هو قول أهل السنة والجماعة. طبعا أهل البدع خالفوا في هذا وهم على طائفتين متقابلتين، المرجئة والخوارج والمعتزلة. المرجئة قالوا الإيمان لا علاقة للأعمال الظاهرة والقولية بالإيمان، ثم اختلفوا فيما بينهم في معنى الإيمان ما هو. هل الإيمان المعرفة؟ هذا قول الجهمية. هل الإيمان التصديق؟ هذا قول الأشاعرة. هل الإيمان تصديق في القلب وإقرار باللسان؟ هذا قول بعض المرجئة. هل الإيمان تصديق في القلب والأعمال شرط من شروط كماله؟ هذا قول بعض مرجئة الفقهاء. وبإزاء هؤلاء الخوارج والمعتزلة، فإنهم يقولون الإيمان الأعمال شرط والأعمال بعض من الإيمان، بحيث لو ذهب بعضه يذهب الإيمان كله. فهؤلاء نفوا تركيب الإيمان، لأنه بزعمهم يقولون إذا قلنا بتركيب الإيمان فإن الإيمان إذا ذهب بعضه يذهب كله. قالوا إذن الإيمان ليس مركب، الإيمان شيء واحد ليس مركب، إما عن معرفة أو شيء واحد هو التصديق. وهؤلاء الخوارج المعتزلة قالوا لا، الإيمان مركب، مركب من قول وإيمان وقلب وعمل ظاهر. وهذا التركيب عندهم يلزم من ذهاب بعضه ذهاب كله. أما أهل السنة والجماعة فقالوا الأعمال من الإيمان، وهذه مسألة إجماعية عندهم أن الأعمال من الإيمان. حتى قال البخاري رحمه الله ما رويت في صحيحي إلا عن رجل يقول الأعمال من الإيمان. وقد ذكر الإمام اللالكائي رحمه الله عن جمع كثير من أهل العلم أنهم قالوا الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. وقول السلف الإيمان قول وعمل على تفسيرين. الأول أنهم لم يذكروا النية، لأن النية أو القلب لا خلاف فيه بين الناس أنه لا بد منه، وإنما الخلاف وقع في القول والعمل. والتفسير الثاني أن مقصودهم بأن الإيمان قول وعمل، أي قول اللسان وعمل، عمل اللسان وعمل البدن وعمل القلب، لأن للقلب عملا، فالتصديق عمل القلب. هذا متصور. فأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان إقرار في القلب وعمل بالجوارح وقول باللسان. لكن يقولون مخالفين للخوارج ومخالفين للمرجئة أن الأعمال ليست على مرتبة واحدة بالنسبة للإيمان. فمن الأعمال ما هو إذا ذهب يذهب معه الإيمان، ومن الأعمال ما إذا وجد يوجد معه الكفر والشرك، ومن الأقوال ما إذا وجد يذهب معه الإيمان، ومن الأعمال ما إذا وجد يوجد معه الإيمان. فالأعمال القلبية والأعمال الظاهرية والأقوال اللسانية هذه مؤثرة في الإيمان وجودا وعدما، ومؤثرة في الإيمان زيادة ونقصانا. أما ما أحدثه بعض الناس من هل الأعمال شرط كمال أو شرط صحة، إن كان المقصود لا بد فيه من التفصيل، إن كان المقصود أن الأعمال شرط صحة يعني أنه لا بد من بعض الأعمال فهذا صحيح، وإن كان المقصود أن الأعمال شرط صحة شرط كمال أن هناك من الأعمال ما وجوده كمال في الإيمان فهذا أيضا صحيح. أما ما يخالف هذا التفصيل فليس هو من أقوال أهل السنة. هذه مسألة أحببت أن أبين القول فيه ولو على سبيل الإشارة، لأن الناس يخوضون فيه خوضا يفرقون به جمع السلف وجمع السلفيين، فلا ينبغي ذلك، وإنما ينبغي أن نبحث عن الألفاظ الشرعية التي تجمع القلوب وتؤلف بين الأقوال، وأن نترك الألفاظ التي ترد إلينا وإلى أذهاننا وتكون سببا من أسباب الخلاف. لعلنا نكتفي، لأن هذا الحديث فوائده يعني كثيرة جدا، وننتهي في خلاصة المسائل، ونترك الأسئلة لأن لعل الأسئلة غير مفيدة ومجزية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.